الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أدرجها المصنف رحمه الله تحت الأدعية المأثورة في الصلاة، بقطع النظر عن أن تكون في السجود أو بين السجدتين أو بعد التشهد الأخير أو في أي موقع أو موضع من مواضع الصلاة التي يسوق فيها الدعاء. سبق معنا جملة أحاديث في هذا الشأن تحتوي على أدعية مأثورة نبوية، وتكلمنا عليها وبينا ما يحتاج إلى بيان. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم وأبو داود. قلنا بالأمس في جملة الإشارة إلى بعض آداب الدعاء أن الداعي ينبغي أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، وأن لا يستبطئ الإجابة ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يعلم علم اليقين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا فإن الله عز وجل إما أن يجيب طلبه ويلبي دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو ما لا يعلمه، وإما أن يجعلها الله له ذخرا في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى كريم جواد، يحب من عباده أن يدعونه، ويحب الملحين في الدعاء، ويغضب إن لم تسأله، وأمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. ولهذا لا ينبغي أبدا لمسلم أن يكف عن الدعاء، ومن ألهم الدعاء فقد ألهم خيرا كثيرا، بل لعله أن يلهم الإجابة أو أن يوفق للإجابة. كذلك أيضا من آداب الدعاء أن يدعو المسلم ويسأل الله عز وجل كل شيء، ولا يحتقر شيئا أبدا، ولا يتعاظم شيئا يسأله ربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا عن الله عز وجل: فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، وإنما اسألوا ما شئتم فإن الله عز وجل كريم جواد، ومعلوم أن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا، كما جاء في حديث أيضا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وفي آخره قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا، أو قال: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فمهما سألت الله عز وجل فإن الله كريم جواد قريب، ولا تستقل أي شيء تسأله ربك، بل حتى جاء في الحديث: حتى إذا سقط صوت أحدكم أو انقطع شسع نعله فليسأل الله عز وجل صلاحه. فإذا من آداب الدعاء أنك تسأل وأنت موقن بالإجابة، وألا تستبطن وألا تتعاظم شيئا سألته ربك، فإن الله عز وجل يهيئ لك من الخير ومن التوفيق ما لا تعلمه وما لا يكون في حسابك أبدا. من هذا الدعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الذي أخبر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده، يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته، يعني جميع ما أحاط بك من ذنب قليل أو كثير، دقيق أو جليل، صغير أو كبير، في سر أو في علن، تتوجه إلى الله عز وجل أن يغفره، والله سبحانه وتعالى مجيب الدعوة، فيغفر جميع الذنوب، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الآخر أيضا: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وفي أيضا في نفس الحديث: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني نهاية السماء، علو السماء، وامتلأت الدنيا كلها بذنوبك ثم سألت الله المغفرة فإنه يغفر لك ولا يبالي، لأنه غني كريم جواد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهذا استجابة إلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يغفر الذنوب جميعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. فينبغي أن يسأل العبد ربه كل شيء.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجد فيها فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي.
هذا أيضا من جملة الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أيضا أنه من جوامع الدعاء، ولهذا أيضا نقول إن من أداب الدعاء أن يجتهد المسلم أن يدعو بالأدعية المأثورة، الأدعية النبوية، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وأدعيته هي جوامع الدعاء، وليس فيها اعتداء في الدعاء أو تكلف، وإنما فيها جوامع، والكلمة تغني عن كلمات، ومعانيها مليئة وغزيرة، ويكفي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قالها أو أمر بها. من هذا الدعاء العظيم الشامل على كل أحوال ابن آدم في هذه الدنيا، فابتدأ الدعاء بقوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم بعلمك الغيب توجه إلى الله عز وجل، وتوسل إليه بصفة من صفاته، فمعلوم أن التوسل إلى الله بصفة من صفاته سائغ ولا شيء فيه، كما تقول: اللهم برحمتك، اللهم بعلمك الغيب، اللهم بقدرتك على الخلق، اللهم بفضلك، ونحو ذلك، فإن هذا توسل مشروع. فأيضا اعتراف كذلك بانفراد الله عز وجل بعلم الغيب، فإن هذا أيضا من جملة آداب الدعاء، من جملة آداب الدعاء أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله. وقد ذكر أهل العلم أن من آداب الدعاء أن يستفتح المسلم دعاءه بالثناء على الله عز وجل، كالابتداء بالبسملة والحمد لله، وإظهار الحاجة والضعف، وقدرة الله عز وجل، وإحاطته ورحمته وحلمه، ونحو ذلك، فإن هذا أيضا مما يهيئ أو يكون سببا للاستجابة، فإنك إذا استشعرت عظمة الله عز وجل وقوته ولطفه كذلك، فإن هذا يدعو إلى رقة القلب وإلى الاعتراف الحقيقي والذل أمام الله عز وجل، إذا عرفت تمام قدرته سبحانه وإحاطته ولطفه ورحمته، واستشعرت ذلك في مقدمة دعائك ووقوفك بين يدي الله عز وجل وانطراحك بين يديه، حينئذ يكون أدعى للاستجابة وأدعى للصدق في التعلق وأدعى لي الحضور التام للقلب أثناء الدعاء. ولهذا هذا الدعاء استفتح اللهم بعلمك الغيب، يعني ثناء على الله عز وجل بأنه سبحانه وحده الذي يعلم الغيب. وعلاقة هذا بالدعاء ظاهرة، لأنك تسأل الله عز وجل أن يحييك إن كانت الحياة خيرا لك، وهذا راجع إلى علم الله عز وجل. ويشير إلى هذا أيضا قوله سبحانه في حق محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فابن آدم لا يعلم الغيب، ولهذا يلجأ إلى الله عز وجل بحكم علمه سبحانه وتعالى الغيب بأن يقدر له ما فيه الخير إن حياة وإن موتا. ولهذا قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، يعني قدرتك إما أن يكون على الخلق الذي هو مصدر خلق، أو الخلق معنى المخلوقين، لأن الله عز وجل هي الذي بيده الأمور كلها وبيده النفس، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على الخلق، يعني هو القادر على الإحياء والإماتة سبحانه. فلاحظ أيضا انسجام هذه المقدمة مع هذا الطلب: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الأصل أن المسلم منهي عن أن يتمنى الموت، ولهذا جاء في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا محالة فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، أو إن علمت الوفاة خيرا لي. فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت أو أن يطلب الموت، لأنه لا يدري أين الحق ولا يدري أين الخير. وأيضا يكون فيه احتجاج على القدر، وقد يكون فيه سوء ظن بالله عز وجل. فالله هو أحكم الحاكمين، وهو الذي له تمام الخلق والأمر والقدرة، ولهذا تسلم هذه الأمور لله عز وجل. فلا تجزع ولا تيأس ولا تتمنى الموت، فإن هذا لا يجوز. ولكن إن كان وخشيت من فتن أو خشيت من أمراض أو خشيت على نفسك، حين تسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لك الخيرة الطيبة، فتقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، أو إن علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، أو إن علمت الوفاة خيرا لي. ولكنك لا تجزم، وإن كان معلوم حكى الله سبحانه وتعالى قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قيل إن هذا قد يكون جائزا في شرع من قبلنا، قد يكون جائزا في شرع من قبلنا أو نحو ذلك، لكنه في شرعنا لا يجوز كما دلت عليه النصوص. لكن إن كان ولا بد فليجعل الخيرة لله عز وجل، ويسأل الله أن يختار له ما فيه مصلحته وما فيه خيره. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أيضا هذا إذا وفق له العبد فإنه من تمام الإيمان وتمام اليقين بالله عز وجل، أن يستوي عندك الغيب والشهادة، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تخشى الله في الغيب وفي الشهادة، على معنى تكون خائفا من الله عز وجل وراجيا لله عز وجل وتعمل ويستوي عندك حال الغيب وحال الشهادة، سواء كنت أو كذلك أيضا في حال الرخاء أو في حال الشدة، لأنك تعبد الله عز وجل ولأنك موقن بلقاء الله عز وجل. ومن هنا فإنه يستوي عندك الغيب والشهادة، ولهذا جاء أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال وكلمة الحق في الغضب والرضا، أيضا هذا من الاستقامة على أمر الله عز وجل، بحيث إنك توفق للحق في جميع أحوالك وبخاصة في حال الغضب والرضا، لأنه أحيانا إذا غضب الإنسان قد يطغى وقد يحيف، وكذلك إذا رضي قد يجامل، وكل ذلك على حساب الحق. ولهذا تسأل الله عز وجل أن يوفقك لكلمة الحق في الغضب والرضا، وأن تكون دائما على نهج سديد وعلى طريق رشيد في الغضب وفي الرضا، لأن الغضب قد يؤدي إلى الحيف والظلم، والرضا أيضا قد يؤدي إلى الحيف في الجانب الآخر وهو المجاملة على حساب الحق. والقصد في الفقر والغنى، القصد هنا هو الوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا، على معنى أنك تسأل الله عز وجل أن تسلك المسلك الوسط كما هو طريق عباد الرحمن في الفقر وفي الغنى، فلا تجزع في حال الفقر ولا تقتر وتسرف في حال الغنى. ولذة النظر إلى وجهك، هذا سؤال في الآخرة، فإن المؤمنين يرون الله حقيقة يوم القيامة كما صحت بذلك الأخبار، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، ومن الأدلة على ذلك في القرآن الكريم الكثير، ومنها هذا الحديث. ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ثم أيضا في هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء سأل ربه أن يرزقه لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، يعني في الجنة يوم القيامة. والشوق إلى لقائك، أيضا هذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل من آثار الإيمان، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فحينما تسأل الله عز وجل الشوق إلى لقائه، يعني أن عندك من الإيمان وعندك من العمل الصالح ما يجعلك تشتاق إلى رؤية ربك. أما الكفار والعصاة والمذنبون فإن هؤلاء لا يحبون لقاء الله، لأنهم عندهم من المعاصي وعندهم من الذنوب وعندهم من المخازي ما يجعلهم يخلدون إلى الأرض ويكرهون لقاء الله ويتشبثون بهذه الدنيا، بينما من صح عمله وصح إيمانه فإنه يؤمل فيما عند الله ويرجو ما عند الله، فهو يحب لقاء الله. ولهذا الشوق إلى لقاء الله يعني أن عند الإنسان من الإيمان وعنده من اليقين وعنده من العمل الصالح ما يجعله مؤملا في الله عز وجل وراجيا رحمته. قال وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، هذه أيضا في أمور الدنيا يستعيذ بالله عز وجل من أن تصيبه ضراء في هذه الدنيا مضرة. أما أن الإنسان يسلم من الأضرار في الدنيا فهذا لا يمكن، فالدنيا طبيعتها فيها ابتلاءات وفيها مشكلات وفيها
ضراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ضراء مضرة، يعني تؤدي إلى الانحراف وتؤدي إلى اليأس والجزع والدخول في دائرة اليأس من روح الله. هذا هو الخطورة وهذا هو الإشكال. أما أن يسلم الإنسان من الأضرار في الدنيا هذا لا يمكن، لأنها جبلت على كدر وفيها مشكلاتها وفيها ابتلاءاتها بالخير وبالشر، في الأولاد، في الأزواج، في الأنفس، في الصحة، في الجاه، في قضايا كثيرة كما هو معلوم. ولكن الاستعاذة من الشيء المضر، أما أن لا يبتلى الإنسان فهذا لا يكاد يسلم منه أحد في الدنيا أبدا، بل أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولكن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الضراء المضرة والفتنة المضلة كذلك، وإلا الإنسان مبتلى في هذه الدنيا مهما كان ومفتتن. فالمراد بالفتنة هنا محل الابتلاء، سواء كانت فتنة بخير أو فتنة بشر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالفتنة حاصلة في الدنيا، والافتتان موجود، والابتلاء موجود بالغنى وبالفقر، بالصحة، بالمرض، بالجاه، بسائر ما يتعلق به أهل الدنيا أو ما يرجوه أهل الدنيا أو ما يخشاه أهل الدنيا. ولكن الاستعاذة من الفتنة المضلة التي تؤدي إلى انحراف، وتؤدي إما إن كانت فتنة بأشياء مؤذية قد تؤدي إلى الجزع وقد تؤدي إلى الظلم وقد تؤدي إلى الطغيان، وإن كانت بنعم فقد تؤدي إلى البطر أيضا وإلى كفر هذه النعم وإلى الاستعلاء على عباد الله. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من الفتنة المضلة، أما السلامة من الفتن فهذا لا يكاد يسلم عبد من فتن الدنيا، سواء فتنا بخير أو فتنا بشر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، أيضا هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم، زينة الإيمان. فالعبد إذا رزق الإيمان ظهر ذلك عليه في استقامة وسكينة وهدوء ورضا، ونور الطاعة كذلك ظاهر عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة فتصبحوا، واعلموا أن لو يطيعكم في كثير من ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإذا وفق الله عز وجل العبد وزين له الإيمان يكون مقبلا على الطاعة، ويكون هاديا مهديا ومرضيا وراضيا، وعليه السكينة وعليه الإقبال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من مظاهر زينة الإيمان والرضا بالإيمان والعمل بما يقتضيه الإيمان. قال واجعلنا هداة مهتدين، أيضا هذا دعاء بأن يوفق الله عز وجل للهداية، بأن يكون الإنسان هاديا مهديا، يعني صالحا مصلحا، صالحا في نفسه ومستقيما في نفسه، وأيضا مصلحا لغيره، لأنكم تعلمون أنه قد لا يكون كل إنسان قادرا على إصلاح غيره، ولكن حينما يوفق ويكون عند العبد من القدرة على الدعوة وعلى هداية الناس فإن في هذا خيرا كثيرا. ولهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، على معنى أنه إذا وفق العبد لأن يكون هاديا وداعيا الخير ويهتدي على يديه خلق كثير، فمعلوم أن هذا من نعمة الله عز وجل عليه. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقوله وجعلنا هداة مهتدين.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
هذا أيضا من الأحاديث التي تقال في الصلاة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل، وهي أيضا من جوامع الدعاء كما تلاحظون: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معلوم أن الله عز وجل طلب منا ذكره وطلب منا شكره، وقد لا نقوم بشكر الله عز وجل على كل نعمة، وقد لا نقوم كذلك أو لا نستطيع أن نذكره حق ذكره سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك بنفسك تضرعا وخفيا وتضرعا وخيفة. فمطلوب ذكر العبد ربه، ولكن قد لا يستطيع يؤديه على وجهه. ومن هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء، وبخاصة في الصلاة، لأن الصلاة في جملتها هي ذكر لله عز وجل، وهي من أظهر أنواع العبادات التي فيها خضوع لله عز وجل ومناجاة لله عز وجل. فأنت تسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره، أولا أن تؤدي الصلاة على وجهها، لأنه إذا أدى العبد الصلاة على وجهها بشروطها وأركانها وواجباتها وأذكارها، حينئذ قد يكون قد وفق كثيرا لذكر الله عز وجل حق الذكر. ومن هنا قال اللهم أعني على ذكرك، والصلاة من أعظم ذكر الله عز وجل، وشكرك